بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة حول إعداد أبحاث دراسية بمساعدة آخرين. لقد وردت إلينا أسئلة كثيرة بخصوص إمكانية كتابة الأبحاث التي تطلبها المؤسسات الدراسية لينتقل بها الطالب من سنة دراسية إلى أخرى في ظل تعليق الدراسة بسبب عودة الفيروس والخوف من انتشار العدوى. هل يمكن إتمام البحث عن طريق أخذ بحث لصديق في سنة دراسية سابقة، أو عن طريق شبكة الإنترنت، أو دفع مال لأحد الجهات المتخصصة لتجهز وتعد البحث، أو الاستعانة ببعض أفراد العائلة أو الأصدقاء ممن لديهم الخبرة في ذلك؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، وقد كنا قد أشرنا إلى الجواب من قبل في فتوى سابقة. لقد أشرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. بينا أن هذا البحث لاختيار القدرات العلمية للباحث، وليست القدرات العلمية لآخر من عائلته أو من أصدقائه. للحكم عليه ليس للحكم على أحد غيره، فكما لا يقبل أن يأتي إلى الكلية أو إلى المدرسة من يؤدي الامتحان نيابة عن الباحث، لا يقبل أن يؤدي عنه أحد خارج الكلية أو خارج المدرسة البحث نيابة عنه، سواء كان ذلك تطوعا أم كان بأجر. وإذا غاب الرقيب خارج الكلية فإن الله شاهد لا يغيب. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. يا رعاك الله، لقد أدى إلى تدني، إن مما أدى إلى تدني المستوى العلمي وخراب المنظومة التعليمية في بعض بلادنا المأزومة تفشي هذه الظاهرة، حيث يأتي المترفون فيستأجرون العقول والأقلام، ويشترون البحوث والدرجات العلمية بأموالهم، ويعودون إلى بلادهم يرفلون في ثياب الزور التي تشبعوا بها، يحملون أرفع الألقاب العلمية، ويتبوؤون بها أرفع المناصب الأكاديمية، وهم إلى الأمية العلمية أقرب، وإلى دركات الجهل أدنى وبه ألصق. لعل هذا يذكرنا بما ذكره أبو نعيم في الحلية وابن الجوزي في صفة الصفوة من قصة هذه المرأة التي أمرت ابنتها أن تمزق أو أن تخلط اللبن بالماء، فقالت لها: يا أماه، لقد عزم أمير المؤمنين على المنع من ذلك. قالت لها: يا بنيتي، إن عمر وداعيه لا يراك الآن. قالت لها: ما كنت لأطيعه في الملأ وأعصيه في الخلاء. وسمى عمر القصة فزوجها لأحد أولاده، فكان في عقبها عمر بن عبد العزيز. لكن يفرق بين ما كان من ذلك مقصودا لذاته من جهة التقويم لتعلقه باختبار القدرات العلمية والبحثية للباحث، وما كان عملا نمطيا بحتا لا يقصد لذاته، كتنسيق البحث على الحاسوب وإخراجه وترقيمه، أو تزويد الباحث بشيء من المادة العلمية للبحث، أو إعانته في جمعها، أو إرشاده إلى مصادرها، أو المراجعة اللغوية النهائية. فما كان من هذا القبيل فلا حرج أن يستعين فيه الباحث بمن شاء من أهله أو من أصدقائه أو من المؤسسات والمكاتب التي تنقطع لذلك، سواء أكان هذا تطوعا أم كان بأجر. فلا حرج إذن أن يستعين الباحث في بحثه بمن شاء في نصح أو مساعدة علمية عامة على النحو الذي سبق تفصيله، لا أن يقوم بالبحث نيابة عنه. سؤال آخر يقول السائل الكريم: اشتريت أمبولات مكمل غذائي للشرب فيتامينز من الصيدلية، وعند قراءة المكونات وجدت أنها تحتوي على كحول، ما حكم استعمال هذا المنتج؟ نقول له يا رعاك الله، أولا شكر الله لك على تحريك وحرصك. يتوقف القول في ذلك على نسبة الكحول الذي شاب هذا المكمل الغذائي وعلى أثره على متناوله، فإن كان يسكر متناوله إذا أكثر منه فقليله وكثيره حرام، أما إذا كان لا يسكره مهما أكثر منه فلا يزال على أصل الحل. جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في مؤتمره حول ما يحل ويحرم من الأغذية والأدوية خارج ديار الإسلام، جاء في قرارات هذا المؤتمر ما يلي: يختلف حكم تناول الأطعمة التي استخدم شيء من الكحول في طهيها باختلاف الأحوال، فإن كانت آثاره لا تزال باقية إسكارا لمتناولها أو تأثيرا على رائحة الطعام أو لونه أو طعمه فإنها تكون محرمة، وإن كانت قد تبخرت بالكلية فلم يبق لها أثر على لون أو طعم أو ريح أو إسكار فالطعام على أصله من الحل، وإن كان تحقيق القول بتبخرها وزوال أثرها بالكلية عسيرا في الواقع فضلا عما يتضمنه تناولها من الإقرار على إثم استخدامها، فتصبح من المشتبهات التي ينصح باجتنابها احتياطا للدين واستبراء للذمة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. سؤال من بريطانيا، تقول السائلة الكريمة: لدي أخت فاضلة تقدم لخطبتها شاب نحسبه على دين وخلق، هذا الشاب مريض يعني مصاب بمرض من الأمراض النفسية لم يشخص بعد تشخيصا واضحا، وهي المخطوبة طبيبة، ومن الأعراض التي أخبرها بها تبين لها أو ترجح لديها أنه يعاني من الفصام الذهني، وهذا المرض يمكن التحكم به بالأدوية والطب النفسي لكن يعصر الشفاء الكامل بالكلية منه. يعني سألته: هل هناك أحد آخر من أفراد الأسرة قد أصيب به؟ قال لها: نعم، إن والده في فترة من فترات حياته ظهرت به بعض الأعراض المشابهة. فهي تسأل وهي متخوفة نظرا، لأن معظم الأمراض الوراثية فيها عامل وراثي قوي جدا، فهل إذا تأكدت من هذا التشخيص هل يكون سببا كافيا لرفض الزواج؟ هل إذا رفضته تكون مذنبة أو خاطئة؟ الجواب عن هذا: هوني عليك يا أمة الله، الخطبة وعد غير ملزم بالنكاح، لقد شرعت للاستيثاق من مدى ملائمة ومناسبة كل طرف للآخر، ولا يضرها شرعا أن ترد هذه الخطبة لهذا السبب أو لغيره. ومن ناحية أخرى هذه مسألة طبية يرجع فيها إلى أهل الذكر من ثقات الأطباء، ومبنى الأمر في مثل ذلك يا بنيتي على غلبة الظنون، فإذا غلب على ظنها أن المرض في هذه الحالة قابل للانتقال إلى العقب والذرية حتى ولو كان الشخص سليما في ذاته، فلا حرج عليها في تركه والعمل بالاحتياط، إن الله لم يضيق لا عليه ولا عليها، الرجال غيره كثير والنساء غيرها كثير، وهما لا يزالان في مرحلة الخطبة، والأمر في فسخ الخطبة أوسع من الأمر في فسخ النكاح، فلتستخر الله عز وجل ولتصدق اللجأ إليه وتسأله أن يحملها في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، ولتلظ بهذا الدعاء: اللهم إن الأمر عندك وهو محجوب عني، ولا أعلم أمرا أختاره لنفسي فكن أنت المختار لي، اللهم ألهمها رشدها وخذ بناصيتها لما تحب ربي وترضى، اللهم آمين. هناك من يقول: الحجاب أمر مستحدث خصوصا بعد الثمانينات، هل هذا صحيح؟ يستدلون بمجموعة من صور منتشرة تنسب لزوجات المشايخ بدون حجاب. على كل حال أسأل الله أن يغفر لمن قالت هذا، لقد أوتيت من قبل جهلها، لم تقرأ كتاب ربها، لم تقرأ قول الله جل جلاله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار يغطي منطقة الصدر، كان الناس في زمان الجاهلية وكانوا لا يزالون في بعض القرى والريف المصري، كانت المرأة تضع حجابها ثم تجمعه وتلقيه على ظهرها من الخلف فتبدي موضع القرط من أذنها وموضع القلادة من صدرها، هذا امتداد لتبرج الجاهلية. لم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. لم تقرأ قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لم يبلغها قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فلا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. واختلاف بعض أهل الحديث في مدى صحة هذا الحديث أو ضعفه لا يقصدون من خلافهم التسويغ، التبرج بزينة وكشف العورات، إنما الذين ضعفوه ليستروا به وجه المرأة لا ليرفعوا الحجاب عن شعرها وصدرها. أسأل الله لي ولها العافية وأن يردها إليه ردا جميلا. ويا بنيتي، ما يفعله الناس ليس حجة على الشرع وليس ناسخا لأحكام الله عز وجل. الشرع يا بنيتي يؤخذ من كلام الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. أسأل الله يا بنيتي أن يعصمك من الفتن وأن يغفر لك تقصيرك في طلب العلم، وأن يأخذ بناصيتك إليه أخذ الكرام عليه. اللهم آمين. لا إله إلا الله. محمد، ما حكم الاستحالة في الطعام خصوصا في بلاد غير المسلمين؟ إذا ثبتت الاستحالة، الاستحالة من المطهرات. استحالة معناها انقلاب العين النجسة أو المحرمة إلى عين أخرى، كانقلاب الخمر إلى خل. إذا ثبت هذا فالخل مشروبة. إذا ثبت انقلاب شحم الخنزير إلى عين أخرى، إلى مادة أخرى، إلى مركب آخر، لم يعد لحم الخنزير أو شحمه موجودا، والعلة مرتبطة بلحم الخنزير أو شحمه. إذا اختفى وزال أثره بالكلية بهذه الاستحالة فقد زال حكمه أيضا بهذه الاستحالة. لكن السؤال، هل فعلا حدثت الاستحالة أم لا؟ هذه قضية خبرة وقضية يرجع فيها إلى الخبراء، والفقهاء في ذلك تبع لهم. رجل كانت له أرض بعد وفاة والده ظلت عليها مشاكل حتى حلت وقريبا يستلم الأرض، هل عليه زكاة عندما يتسلمها؟ ابتداء يا رعاك الله، الأرض ليست من الأموال الزكوية إلا إذا كانت أرضا زراعية، فزكاتها فيما يخرج منها، وآتوا حقه يوم حصاده. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وإن كانت تعد للإيجار فالزكاة في ريعها، في دخلها، في إيجارها، يضاف إلى ما عند المزكي من أموال أخرى. أما إذا كان تاجر عقارات وتاجر أراضي وسيضم هذا الأرض إلى ما عنده من عقارات أخرى بيعا وشراء واسترباحا، يزكيها زكاة عروض التجارة. من ناحية أخرى، فإن تمام الملك شرط من شروط وجوب الزكاة. المال الذي كفت يدك عنه ليس مالا زكويا. ففي فترة المشكلات يا ولدي كانت يدك مكفوفة عن هذا المال، فما دمت يدك مكفوفة فليست مالا زكويا. اللحظة التي تمكنت فيها من هذه الأرض وأصبحت في حيازتك وتحت تصرفك وتستطيع أن تباشر عليها حقوق الملكية، فارجع إلى التفصيل الذي ذكرت لك آنفا. بارك الله فيك يا ولدي. السؤال الآخر بعد هذا، هل يجوز حرمان أحد الورثة من الميراث لأي سبب كان؟ وهل يقع إثم أو ذنب على المسلم؟ طيب دي قضية أخرى، خلينا نأخذ القضية الأولى أولا. هل يجوز حرمان أحد الورثة من الميراث لأي سبب كان؟ المانعية حكم شرعي. المنع من الميراث ينبغي أن يكون وفقا لقواعد الشرع. الذي يمنع من الميراث القتل واختلاف الدين. إذا قتل الوارث مورثه فلا يرثه، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. اختلاف الدين مانع من الميراث، لا يتوارث أهل ملتين شتى. أما العقوق والنكد والخصام والزعل ليست هذه موانع شرعية، فليحذر الشخص أن يختم حياته بوصية سوء فقد طوبق عليه دنياه وأخراه. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين. هل يجوز إطلاق لقب أمهات المؤمنين على نساء صالحات غير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام؟ سؤال جميل وجديد. طبعا الجدة نسبية أقصد. الأصل أن يبقى لهذا الوصف مهابته وجلاله، فقد خص الله به أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. ولا يخفى أن المقصود أنهن أمهات للمؤمنين في التوقير والاحترام، وحرمة الزواج بهن من بعده ليس في الخلوة ولا في النظر. وكما لا يشاركهن أحد في هذه الخصوصية، ينبغي ألا يشاركهن أحد في إطلاق هذا اللقب. طيب، لكن إذا احتف بالإطلاق ما ينفي هذا الإيهام؟ كما لو كان لامرأة أولاد صالحون وأطلق عليها هذا الوصف أحيانا بهذا الاعتبار ولم يعد وصفا ملازما لها على سبيل الدوام والاضطراد، فأرجو أن لا يكون في ذلك حرج وأن يكون في الأمر سعة. مما يقوي هذا أنه قد ورد النهي عن التكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ولم يرد النهي عن التكني بكنية نساء عامة أو بهذه الكنية خاصة. ولو كان هذا من قواطع الشريعة وثوابتها لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد ورد ما يفيد أن النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه وسلم منسوخ، أنه خاص بما كان من ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، أو أن الممنوع الجمع بين الاسم والكنية جميعا، فإن أفردت الكنية جازت. والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال يقول السائل الكريم: لي قريبة تحمل هي وزوجها وابنتها الجنسية الأمريكية منذ زمن بعيد. كانت تعمل بمركز مرموق بأمريكا، ثم عملت في إحدى بلاد الشرق وتوفاها الله هناك. وقد علمنا أن معظم أموالها كانت ترسلها إلى أمريكا، وعملت حساب مشترك في البنك بينها وبين زوجها، وكتبت في البنك: إذا توفي زوجها تؤول الأموال إليها، إذا ماتت تؤول الأموال إلى زوجها، علما بأن لها ورثة في الشرق، أم وأخ وأخت لهم نصيب في ميراثها. لها أيضا في أمريكا بيت قد تبلغ يعني قيمته مليوني دولار مناصفة، اشتراته باسمها وباسم زوجها. الآن الزوج يدعي أن الأموال والبيت يؤول ملكيتهم له طبقا للقانون الأمريكي. هل لباقي الورثة في مصر حق شرعي في ميراثها أم لا؟ جميل. الجواب عن هذا: يا رعاك الله، الميت إذا مات آلت أمواله من بعده إلى ورثته الشرعيين بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. شريطة عدم الإضرار بالوصية وعدم مخالفتها للشرع. ومن المضارة بالوصية حرمان بعض الورثة وتخصيص التركة لبعضهم دون بعض، وقد تولى الله بنفسه قسم التركات فلا ينبغي العبث بشيء من حدود الله عز وجل. وقد توعد الله من تعدى حدوده في الميراث بالعذاب المهين، فقال تعالى: تلك حدود الله، بعد آيات المواريث في أوائل سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار. ثم قرأ أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله. لكن ما يملكه الزوج بصفة شخصية من أموال زوجته وكان بمثابة ديون له عليها، فهذا الذي يستبعد من التركة مع جملة ما يستبعد من الديون التي تكون على التركة. في مسألة هذه، الزوج اشترى بماله نصف البيت، فما اشتراه بماله ليس جزءا من تركة زوجته، هذا النصف يستبعد من التركة لأنه اشتراه الزوج من خالص ماله، أما نصف الذي اشترته بمالها فهو من جملة التركة التي خلفتها وراءها، فيقسم الباقي على وفاق كتاب الله عز وجل. ولا يخفى أن الحلال ما أحله الله ورسوله، وأن الحرام ما حرمه الله ورسوله، وليس ما أحلته أو حرمته الشرائع والقوانين. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال من لجنة زكاة شيكاغو، مؤسسة تعمل على جمع الزكاة محليا وتوزيعها محليا وتسهم في العديد من المشروعات الخيرية، ومن بنودها مدارس نهاية الأسبوع التي تنفق عليها، يعني مدارس نهاية الأسبوع، برامج تحفيظ القرآن، تدريب الشباب من خلال دورات لمساعدتهم للحصول على وظائف، السكولرشيب لبعض الدارسين، مساعدة وإعادة تأهيل من خرج من السجن، شيلتر ملاجئ لضحايا العنف المنزلي، دورات تدريبية وتثقيفية للتوعية والمساعدة في مشاكل الصحة النفسية، المساهمة في توفير تأمين صحي مجاني لمحدود الدخل، الإنفاق على إطعام الفقراء من غير من المسلمين وغير المسلمين، مصاريف إدارية التي تنفق هذه المؤسسة على جمع الزكاة وتوزيعها، توزيع نسخ للقرآن وكتيبات للتعريف بالإسلام، تنظيم فعاليات للتعريف بالإسلام، إلى آخر ما ذكر. فهو يسأل فيقول: مهم أن نعرف هل هذه البنود يصلح أن ننفق عليها من أموال الزكاة، وإلى أي مصرف من مصارف الزكاة ينتمي كل بند من هذه البنود. الجواب عن هذا بإجمال: الذي يظهر أن هذه البنود تجعل هذه المؤسسة من مصارف الزكاة، فهي مترددة، أقصد هذه البنود مترددة ما بين مصارف الفقراء والمساكين، أو مصرف في سبيل الله بالنسبة للأنشطة الدعوية، أو مصرف التأليف بالنسبة لإطعام غير المسلمين، أو مصرف العاملين عليها بالنسبة للمصروفات الإدارية، مع التأكيد على أن مصرف الفقراء والمساكين من أظهر هذه المصارف وأكدها، حتى اقتصرت على ذكره بعض النصوص، في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فلا ينبغي أن يظلم هذا المصرف أو أن يضيع في الزحام. وأحسب أن هذا القدر يكفي دون حاجة إلى الإحالة التفصيلية في كل بند من هذه البنود إلى ما يلائمه من مصارف الزكاة. زادكم الله حرصا وتوفيقا، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نتابع بعد هذا يعني النظر في بقية الأسئلة، بارك الله فيكم. نعم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. سائل يقول: أنا طبيب أمراض نساء، ما حكم الإجهاض في أول 3 أشهر من غير داع طبي، إنما لظروف المعيشة، الظروف المادية أو النفسية؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله وأرجو أن تعوا جيدا: الأصل في إسقاط الجنين المنع، تتفاوت درجات هذا المنع باختلاف المرحلة العمرية للجنين، ففي طوره الأول لا يجوز إلا لتحقق مصلحة معتبرة أو لدفع مضرة متوقعة، إلا لتحقيق مصلحة معتبرة أو لدفع مضرة متوقعة، وإلا كان عبثا محضا وكفرا بنعمة الولد وجحودا لهبة الله جل جلاله. وطبعا ليس مما يسوغ هذا الإجهاض بطبيعة الحال خشية الإملاق، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقد قسم للجنين رزقه وهو لا يزال في بطن أمه، فإن الملك الذي يرسله الله لينفخ فيه الروح يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وليس مما يسوغ ذلك أيضا خشية المشقة في تربية الجنين، إلا إذا كان لدى الأم من الأسباب الصحية أو الاعتبارات العملية ما يسوغ ذلك. إذا تجاوز الجنين 40 الأولى ودخل في مرحلة التخلق فلا يجوز إسقاط، إلا إذا كان في بقائه خطر على سلامة أمه بشهادة الثقات من الأطباء، وعجزت تدابير السلامة الطبية عن تلافي هذه الأخطار، أو إذا كان في الجنين تشويه خطير غير قابل للعلاج، وكان إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته شقاء وآلاما عليه وعلى أهله، وكان هذا بشهادة فريق من الأطباء الثقات الأكفاء. أما بعد اكتمال 4 أشهر وتحقق نفخ الروح في الجنين فلا يحل إسقاطه مهما بلغت درجة تشوهه، إلا لإنقاذ حياة أمه من موت محقق بشهادة جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل الممكنة لإبقاء حياته، فعندئذ يجوز إسقاطه سواء أكان مشوها أم لا، دفعا لأعظم الضررين. وبهذه المعاني صدرت فتاوى المرجعيات الفقهية كفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته 12، جاء فيها ما يؤكد على هذه المعاني السابقة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سؤال حول كيفية حساب زكاة المال في تجارة التقسيط، حيث أن المال كله موجود عند العملاء منه الذي سيأتي بعد عام والذي سيأتي بعد عامين. هذا يعود بنا إلى زكاة الدين يا رعاك الله. القاعدة واحفظها في زكاة الدين طبعا زكاه الديون ليس فيها نصوص صحيحه صريحه مباشره، انما هي اجتهادات فقهيه اضبطها وارجحها ما اختاره المجمع الفقهي الدولي، حيث فرق في الديون بين دين على بين دين مرجو الاداء. يكون الدين مرجو الاداء اذا كان على غني مقر، فهذا يضاف الى وعاء الزكاه كأنه عندك. أما الدين غير المرجو الأداء ويكون كذلك إذا كان على معسر أو على منكر، فهذا لا تلزمك زكاته إلا إذا قبضته بالفعل وصار في حيازتك بالفعل، عندئذ وفقا لقرار المجمع تستأنف به عاما جديدا لأنه مال جديد، أو تزكيه عن سنة واحدة مهما بقي عند المدين من سنوات عديدات طويلات زكيه عن سنة واحدة، وهذا اختيار آخرين من بعض أهل العلم، والأمر ما بين هذين الاختيارين واسع. فإن عملت بالاحتياط وزكيته عند قبضه سنة فقد برئت ذمتك يا رعاك الله، والله تعالى أعلى وأعلم. وبقاء المال في ذمة المشتري، أنت لم تفعل ذلك عبثا يا رعاك الله، أنت زدت في قيمة السلعة عندما بعت بالتقسيط، فقد جرت العادة أن البيع بالتقسيط أغلى ثمنا من البيع الكاش النقد الحال. أسأل الله أن يبارك لك في تجارتك، وأن يقنعك بما آتاك، وأن يرزقك شكره، اللهم آمين. كنت مشتركا في تأمين طبي بإحدى النقابات، سمعت بعض الفتاوى بتحريمي فتوقفت، وأصابتني كورونا واضطرت لبيع بعض ممتلكاتي للعلاج، فهل يجوز معاودة الاشتراك؟ على كل حال أحسن من انتهى إلى ما علم. لقد سمعت فتي التحريم فامتنعت وخرجت من التأمين، جزاك الله خيرا، أسأل الله أن يعوضك عما فقدت خيرا. لكن يا حبيبي الفتوى عندنا أن التأمين الطبي الصحي في واقعنا المعاصر عند الحاجة إليه من مواضع الاستثناء في حرمة التأمين التجاري، وقد صدرت بهذا فتوى أو قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، ولو استفتيتنا قبل أن تخرج ما أفتيناك بالخروج، لكن الله لن يترك عملك وسيخلف عليك أضعاف ما بذلت، فإن من ترك شيئا لله حتما ويقينا إن شاء الله إن شاء الله سيبدله الله خيرا منه، فلا حرج يا ولدي في معاودة الاشتراك. وأسأل الله جل وعلا أن يمسح عليك بيمينه الشافية، وأن يجمع لنا ولك يا ولدي بين الأجر والعافية، اللهم آمين. سؤال آخر يقول سائلنا، يعني الكريم، وهو يسأل عن يعني قطعة أرض اشتراها وبقيت عنده فترة طويلة. تعالوا بنا إلى نص سؤالي. لقد من الله علينا بشراء أراض وبنائها شققا تجارية لبيعها لأغراض تجارية، قمنا بهذا قبل 3 سنوات ولم تبع إلى الآن، يا شيخ كيف نخرج الزكاة فيه؟ لسنة واحدة أم لثلاث؟ لقد كانت معروضة للبيع منذ سنين بلا جدوى. نقول لك يا رعاك الله، وأسأل الله يا ولدي أن يجعل لك من عسرك يسرا، وأن يفتح لك أبواب رزقه على مصراعيها، وأن يقنعك بما آتاك، وأن يرزقك شكر هذه النعم، وأن يوفقك لهذا لتستجلب به المزيد من النعم. جمهور أهل العلم يا ولدي على أنه يجري فيها ما يجري في سائر عروض التجارة من التقويم السنوي وإخراج الزكاة سنويا. أنت الآن تاجر شقق تبيع وتشتري فيها بقصد الاسترباح، والتاجر كيف يزكي أمواله؟ ينظر إلى ما عنده من سلع يقومها بقيمة النقد، ويعمل مقص في الديون اللي ليه واللي عليه ويخرج الزكاة. لكن ذهب بعض فقهاء المالكية إلى التفريق بين التاجر المحتكر والتاجر المدير. التاجر المدير هو الذي يبيع بسعر يومه، لا ينتظر حوالة الأسواق. أما التاجر المحتكر فهو الذي ينتظر حوالة الأسواق، يشتري السلعة ويتربص حتى يرتفع سعرها وحتى يزيد فيبيعها. لم يوجبوا على التاجر المحتكر الزكاة في كل سنة كالتاجر المدير، بل لا تلزمه الزكاة عندهم إلا إذا باع، فإذا باع فإنه يزكي حينئذ مرة واحدة ولو بقيت عنده أعواما عديدة. وهذا الاجتهاد أرفق بالمزكين، وفي القول به فسحة ورخصة. أيضا مما يضاف إلى ذلك السلع إذا كسدت، إذا مرت عليها أعوام ولم يأتها مشتر، فهذه أيضا تقاس على التاجر المحتكر، تزكى إذا بيعت وعن سنة واحدة وليس عن كل السنوات الماضيات. وأسأل الله يا ولدي أن يجعلك فرجا ومخرجا بإذن الله. سائل يقول: توفيت زوجتي رحمها الله، أنا الزوج الوارث ومعي ولد ومعي ابنتان، ماذا بخصوص الذهب؟ وماذا بخصوص الأحذية والشنط وهي باهظة الثمن؟ ماذا نفعل؟ هل توزع على الورثة طبقا للشرع أم نخص بها بعضهم؟ أيضا يتعلق بهذا، كانت عندي مشكلة مع البنك فقمت بتسجيل بعض العقارات باسم الزوجة، والآن تم حل المشكلة مع البنك والزوجة توفيت، فما العمل؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن كل ما تركه الميت وراء ظهري فهو ميراث قل أو كثر بعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا. المال، الذهب، الثياب، الحقائب، الأحذية، القديم من ذلك والجديد، كل ذلك ميراث، لا يجوز تخصيص بعض الورثة بشيء من ذلك، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا إذا تراضى الورثة بعد موت مورثهم على تخصيص بعضهم بشيء من ذلك لاعتبارات قدروها، فلا حرج، لأن المنع من ذلك لمصلحتهم ولأن الحق في ذلك راجع إليه. أما ما سجلته باسم زوجتك لاعتبارات إجرائية بحتة لم تقصد به التمليك فلا يزال على ملاكك، لا يزال ملكا لك، لا يدخل في ميراثها رحمها الله. أما المخرج القانوني فلستم الخبراء القانون، يستشار فيه يا بني رجال القانون. وعلى كل حال الورثة أولادك، فانظر ماذا ترى، وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، زادكم الله رشدا وتوفيقا. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. مسألة التعويض عن إصابات العمل، مهندس أصيب أثناء العمل في إحدى المصانع بإصابة، وقام الأطباء على أثرها ببتر عقلتين من السبابة اليسرى مع كسور في أخرى، علما بأن الإصابة كانت نتيجة لخطأه الشخصي، وكانت بعد أسبوعين من استلام العمل وقبل الشروع في فتح الملف التأميني له. فما الحقوق المشروعة له شرعا؟ وهل يحق له بموجب التقرير الطبي إثبات حالة بمحضر قسم الشرطة؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أن أساس الضمان في الشريعة هو التفريط أو التعدي، لا يضمن إلا من فرط أو تعدى. يعني التفريط عدم فعل ما كان ينبغي له أن يفعله، التعدي فعل ما كان ينبغي له أن لا يفعله. فإذا كانت الإصابة نتيجة لتفريط جهة العمل في اتخاذ إجراءات السلامة وتدابيرها فهي المسؤولة عن تعويض المتضرر، ويشرع له في هذه الحالة رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض إذا لم يتم تسوية الأمر معه صلحا. ولا حرج في حصول المتضرر ماديا كان الضرر أو معنويا على التعويض المالي من خلال التقاضي استنادا إلى الأدلة الشرعية القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. لكن على المتضرر أن يتقي الله عز وجل فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للإثراء من هذا الطريق أو انتقاما وتشفيا بحتا ممن ألحق به ضررا ماديا أو معنويا. أما إذا كان يا ولدي مرد الأمر إلى تقصير العامل أو تفريطه وليس لجهة العمل مدخل في ذلك فلا تسأل عن هذا الضرر ولا يحق للعامل مطالبتها بالتعويض لا من خلال الشرطة ولا من خلال القضاء. لكن إن تنفلت جهة العمل بتعويضه على سبيل التبرع والإحسان وتوثيق العلاقات مع العاملين بها فذلك حسن وترجى مثوبته لمن اتخذ القرار به. أيضا هذا العامل المتضرر يمكن أن يعان على هذا من بيت المال أو من الخزانة العامة للدولة وليس فرضا حتما مقضيا على الشركة التي يعمل بها وهي ليست مسؤولة لا تعديا ولا تفريطا. اللهم اهدنا سواء السبيل. سائل يقول أعمل مطور أنظمة حاسوب في شركة تمويل ربوية هل يعتبر رزقي حلال؟ علما بأن خبرة العملية كلها في مجال التمويل بالبلاد العربية على النظام الإسلامي. عندما حضرت لأمريكا أغلب التمويل يعمل بالنظام الربوي. الجواب عن هذا يا رعاك الله، التمويل الربوي محرم بلا نزاع، والإعانة على الحرام لا تحل لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولكن الإعانة المقطوعة بحرمتها هي الإعانة المباشرة أو المقصودة، ويبقى ما وراء ذلك أي ما لم يكن مباشرا ولا مقصودا في محل الشبهة التي تقوى أو تضعف بحسب قربها من هذا الضابط أو بعدها. وعلى هذا فعملك هذا في موضع الشبهة فيما يظهر، فإن تصلك عمل بديل فلا شيء يعدل السلامة، وإن مست حاجتك إليه فليكن بقاؤك فيه بقدر هذه الحاجة وتحول عنه عند أول القدرة على ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال جميل من أخوات فضليات يجلسن ليتدبرن كتاب الله عز وجل. تقول أختنا الفاضلة الكريمة نحن مجموعة من الأخوات لا نملك العلم الشرعي، نجتمع على تدبر كتاب الله وتدارسه، نتساءل فيما بيننا مثلا لماذا جاءت الواو هنا ولم تأتي الفاء هنا، لماذا النبيين في موضع وليس الأنبياء، ما الفرق بينهما، أمثلة من هذا النوع، أسئلة من هذا النوع. هل يجوز لنا اتباع هذه الطريقة في التدارس؟ هل سؤالنا عن مراد الله من هذه الآية فيه سوء أدب مع الله؟ الطريقة التي تنصحنا بها من أجل مدارسة كتاب الله من غير تجاوز ولا سوء أدب. أنا فقط سأبادر إلى التقاط جزئية من السؤال لأبدأ بها. السؤال عن مراد الله من هذه الآية ليس فيه سوء أدب مع الله عز وجل، لأن الله أنزل إلينا كتابه لنتدبره لنعمل به، ولا سبيل إلى العمل بما فيه إلا بمحاولة معرفة مقصود الله ومراد الله من كلامه في حدود الوسع والطاقة البشرية. التفسير معرفة مراد الله من كلامه في حدود الوسع والطاقة البشرية. فأرجو أن تستبعدي هذا السؤال، وإلا لأبطلنا علم التفسير كله، وقلنا إن المفسرين قد جميعا قد أساءوا الأدب مع الله عز وجل، وهذا ليس بوارد بطبيعة الحال. بعد أن نتجاوز هذا نقول يا بنيتي يا سيدتي، ما أجمل أن نتدبر كتاب الله، ما أجمل أن نتدارسه فيما بيننا، فإن تدبره هو المقصود الأعظم من التلاوة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التدبر يا بنيتي فعل سام لا يتعلق بمجرد النظر لتحصيل العلوم والمعارف، بل هو تفكر شامل ونظر ثاقب في الآيات للتوصل إلى مراميها ومقاصدها الحقيقية التي تجعل المسلم قادرا على العمل بما علم. جاء في صحيح مسلم عن حذيفة قال: هذا صورة من صور تدبر النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقرأها، ثم النساء فقرأها، ثم آل عمران فقرأها، يقرأ مسترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وقد روى أبو داود هذا يعني الحديث عن عوف بن مالك، روى مثل هذا الحديث عن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. يا بنيتي، التدبر فيما ذكرت من هذه اللفتات البيانية جميل، لكن الأجمل منه التدبر في المعاني، للتعاظ بالزواجر، لاعتبار بالأمثال والقصص. أخشى أن تستغرقنا هذه اللفتات البيانية على جمالها وعلى أهميتها عن التدبر في المعاني والمقاصد والعبر والعظات التي وردت الإشارة إليها في مثل حديث حذيفة وعوف بن مالك السابق، ولا سيما وأن كثيرا من هذه اللفتات البيانية ذات طبيعة تخصصية، فهي مما يعنى به أهل التخصص اللغوي، وأخشى أن يكون كما قال الآخر: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. أهل اللغة هم الأقدر من غيرهم على سبر أغوار هذا العالم واستكناه دقائقه. والخلاصة أن اليسير من هذا نافع، لكن يرجى أن يكون تحت رعاية أحد من أهل العلم، من أهل التفسير، لكي يعينكم على الإبحار في كتاب الله على هدى وعلى بصيرة. اللهم آمين. أخت متقدم لها أخ متزوج، هي أول مرة تتزوج، وافقت به لأنه على خلق ودين، بلغ أهل بيته ووالدته قبل الخطبة، لكن بعد أن تمت الخطبة أمه رفضت، خيرته بينها وبين الزواج بهذه الأخت، مع العلم أن هذه الأخت على خلق ودين، ووالدته ليس لها حق في الاعتراض عليها. الآن لا يعرف ما القرار وما الحل. والدته هددته بخصامها له مدى الحياة إن لم يترك هذه الفتاة، فماذا يفعل؟ وهل إذا تركها يكون ظالما لها؟ إلى آخر أسئلته. أسأل الله جل وعلا أن يكشف غمته وأن يجعل له من ضيقه فرجا. نقول له: يا رعاك الله، لا شك أن المشروع للمؤمن أن يلتمس رضا والديه، وأن يتحرى موافقتهما في أمور الزواج وغيره، لأن برهما من الواجبات. فإذا تيسرت للمرأة زوجة صالحة وارتضاها لدينها وخلقها، فينبغي له أن يسعى إلى استرضاء والديه وإقناعهما بقبولها زوجة له، ويبتغي إليهما الوسيلة من خلال شفاعة الشفعاء من الصلحاء والوجهاء من ذوي القربى وغيرهم، لأن المرأة الصالحة ما ينبغي ردها ولا ينبغي تركها، ولا ينبغي للوالدة أن تمنعه من ذلك. فإن أصرت بغير مسوغ شرعي فلا حرج في الزواج بها ولو لم ترضى الوالدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف والزوجة الصالحة من المعروف. لكن لا يعجل في الزواج بغير رضاها مهما أمكن، إلا بعد أن يتأكد ويستيقن أنه ليس هناك مسوغ لهذا الموقف من قبلها، وأنه محض تعنت ومحض رفض لأمر ما كان ينبغي لها أن ترفضه. إن استطاع أيضا من ناحية أخرى، إن استطاع أن يرضيها ويترك هذه الخطبة ويلتمس امرأة صالحة يعني غيرها، فلعل هذا يكون مناسبا جمعا بين المصلحتين. أما إذا لم يتيسر له ذلك وشق عليه ترك هذه الخطبة واستشعر أن في ذلك قسوة على هذه المخطوبة التي يتركها بغير مسوغ شرعي وقد علقته وقد علقها، فلا حرج في هذه الحالة من الزواج بها وإن لم ترضى والدته، ولعلها أن ترضى بعد ذلك بحسن التأتي وبالصبر وبالمصابرة وبالمثابرة على استرضائها وتطيب خواطرها وبالإلحاح على الله في الدعاء أن يشرح صدرها وأن يفتح مغاريق قلبها لهذه الفتاة. والله قدير والله غفور رحيم. سؤال: رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم يكن يعرف الحكم، لا هو ولا زوجته، إلا بعد ما يقرب من 10 سنين ما شاء الله، فما الحكم؟ لا شك أن الجماع في نهار رمضان محرم على الصائم بإجماع المسلمين، ويعسر ادعاء الجهل بمثل ذلك، فهو من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدا عن منابع العلم بالإسلام والفقه بالدين. على كل حال، لقد وقع خلاف بين أهل العلم في الواجب على من فعل ذلك عن جهالة، فمنهم من عذره بجهالته وقال لا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد ثبت في الصحيح أن الله جل جلاله قال قد فعلت، ولقول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وعلى هذا فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن أهل العلم من لم يعذره بجهالته لتقصيره في السؤال وتفريطه في التفقه في الدين وطلب العلم عن أمر يتعلق بركن من أركان الدين ما كان ينبغي له ذلك، تقصيره في طلب العلم وقد نشأ بين أظهر المسلمين وفي بلاد المسلمين وإمكانية التعلم مقدورة ومتاحة وميسرة، هذا التفريط إثم، والإثم لا يسوغ إثما آخر. أيضا للزوجة حكمها، للزوجة نفس الحكم إذا طاوعته على ذلك ولم تكن مكرهة، فالمشروع في حقهما عند هؤلاء عند هذا الفريق من أهل العلم القضاء والكفارة، كفارة عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ونظرا لطول المدة 10 سنين وعسر مطالبته بالكفارة التي تتكرر بعدد الأيام التي جامع فيها، يعني 10 سنين يعني 10 رمضانات، يعني تقريبا 300 يوم، ويعني الله أعلم عدد الأيام التي جامع فيها، وكل يوم عليه صيام شهرين متتابعين، أخشى إذا ألزمناه بهذا الاجتهاد أن نصده عن التوبة وأن نقطع يعني طريقه إلى الله عز وجل. فالذي نفتي به هو عموم التوبة، أن يتوب إلى الله توبة عامة، وأن يكثر من صيام النافلة، وأن الكفارة لا تجب عليه أخذا بفتوى من قال إن الله قد رفع الإثم عن الجاهل والمخطئ. لكن لا شك أن من قوي على الكفارة فقد أتى بالأحوط وقد برئت ذمته عند الجميع. جميل. إمام قام إلى الركعة السرية وركع الإمام يقول وكنت مأموما ولم أنتهي من قراءة الفاتحة وقرأ، وكان الإمام قد قرأ الفاتحة سريعا فأكملت الفاتحة ثم ركعت، لكن عندما ركعت كان الإمام قد اعتدل أي فاتني متابعة الإمام في الركوع، فما حكم صلاة المأموم وما الذي يجب عليه أن يفعله؟ نقول له يا رعاك الله، لقد كان المشروع في حقك أن تتابع إمامك ولو لم يكمل قراءة الفاتحة في الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه إذا سقطت الفاتحة جميعها بإدراك الإمام راكعا فسقوط بعضها بركوعه أولى. طيب ماذا يفعل صاحب هذه النازلة إن كان قد فاته الركوع بالكلية ولم يأتي به؟ فقد بطلت تلك الركعة في حقه، وعليه أن يقضي بدلا منها بعد فراغ إمامه من الصلاة. أما إذا كان قد ركع واعتدل ولو منفردا عن إمامه فصلاته صحيحة لإتيانه بأركانها، وانشغاله عن متابعة إمامه بتدارك ركن من أركانها وهو قراءة الفاتحة عند من قال بذلك يسوغ هذا. الإمام النووي رحمه الله يقول في المجموع: فإن قلنا عليه إتمام الفاتحة فتخلف ليقرأ كان متخلفا بعذر، فيسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه فيتم القراءة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد حتى يلحق الإمام، ويعذر في التخلف بثلاثة أركان مقصودة وتحسب له ركعة، فإن زاد على ثلاثة ففيه خلاف. سائل يقول: أمي مريضة جدا شفاها الله وعافاها، تأخذ دواء نسبته 40% كحول، هل هذا حرام؟ هل يجوز لها شربه والتداوي به؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، الأصل في مثل هذا الدواء المنع، لما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء، إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام، فتداووا ولا تداووا بحرام. في صحيح مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، قال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. فلا يجوز لها تناول مثل هذا الدواء إلا لضرورة ملجئة، كما لو كان بالأم آلام مبرحة، ولا سبيل إلى إيقافها إلا بمثل هذا الدواء. ومن ناحيتي أشك في ذلك كثيرا، فالبدائل المتنوعة والحمد لله، فراجعوا الأطباء والتمسوا البديل المشروع. بارك الله فيكم، وأسأل الله أن يمسح على أمك بيمينه الشافية، وأن يجمع لكم جميعا بين الأجر والعافية. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم آمين. سؤال يعني ورد من القيم على جمعية أصدقاء الطالب الوافد، يقول السائل الكريم: جمعية أصدقاء الطالب الوافد جمعية خيرية غير ربحية، أول جمعية متخصصة في الشرق أو في بلدنا، تعمل بين الطلبة الوافدين للدراسة بالأزهر، انطلاقا من قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهؤلاء هاجروا إلى الله تعالى طلبا للعلم بالأثر، فلا أقل من أن يكون أنصارا لهم، وذلك بتأهيلهم للقيام بواجبات الدعوة في بلادهم ومجتمعاتهم التي تواجه العديد من الجهل والخرافة والعديد من التحديات العقدية والفكرية التي تؤثر على إسلامهم، أو في تلك المجتمعات الوثنية التي لم يدخلها الإسلام من قبل، وذلك بما تقدمه الجمعية من كفالات لعدد 500 طالب وطالبة ومركز تحفيظ القرآن الكريم ودورات شرعية وفي تعليم اللغة العربية وفي تأهيلهم والارتقاء بالعديد من المهارات لتخريج الداعية القادر على تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل. للجمعية سكن طلابي له برنامجه الخاص ويقدم كافة صنوف الرعاية، وموارد الجمعية من تبرعات المحسنين، ونظرا لاضطراب الأوضاع الاقتصادية تأثرت موارد الجمعية. والسؤال: هل يجوز للجمعية أن تتلقى أموال الزكاة وأن تصرفها في برامجها المختلفة من كفالات ودورات وبرامج وإيجار السكن الطلابي، تقديم الوجبات الغذائية، بناء مركز طبي إلى آخره؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: لا يخفى أن من مصارف الزكاة مصرف في سبيل الله، وهو عند جماهير أهل العلم الغزاة المتطوعون، وأدخل فيه بعضهم الجهاد بالكلمة وباللسان، فهو قسيم الجهاد باليد، وقد قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا، جهاد اللسان، جهاد الكلمة. فإن إعلاء كلمة الله تعالى كما يكون بالقتال يكون أيضا بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر دينه، بإعداد الدعاة ودعمهم ومساعدتهم على أداء مهمتهم، فيكون كلا الأمرين جهادا، لما رواه أحمد والنسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وبهذا أخذ يا رعاك الله المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فقد جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا حول هذا الأمر ما يلي: يشرع صرف الزكاة لأعمال الدعوة إلى الله تعالى وما يعين عليها ويدعم أعمالها لدخولها في معنى وفي سبيل الله الوارد في آية مصارف الزكاة. وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي. والإنفاق على الطالب المغترب على النحو الذي وصفت يدخل في هذا الباب، كما قد يدخل بعضهم في مصرف الفقراء والمساكين لمسيس حاجتهم باعتبار ظروف خصاصتهم وفقرهم في بلادهم الأصلية. فبورك لكم هذا العمل، وتقبله الله منا ومنكم بقبول حسن، وثقل به موازين حسناتكم، وبيض به وجوهكم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وطوبى لعبد بذل فيه، نعم، وأعان عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل كريم يسأل فيقول: أشعر بالكسل في قيام الليل، فهل يعد هذا من علامات النفاق؟ نقول له يا رعاك الله: ليس هذا من قبيل النفاق عافانا الله وإياه، لكن لا شك أنه دلالة على التقصير وضعف الهمة. ارفع الهمة، اشتغل بطاعة ربك، حل بين نفسك وبين معاصيه في النهار يقمك بين يديه في الليل. لقد قال رجل للحسن البصري: يا أبا سعيد، إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم؟ فقال: ذنوبك قيدتك، ذنوبك قيدتك. وقال الحسن: إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل وصيام النهار. بل نسب إلى سفيان الثوري أنه قال: حرمت قيام الليل 6 أشهر بسبب ذنب واحد. أسأل الله يا سيدي لي ولك العافية وحسن الخاتمة، اللهم آمين، اللهم آمين. أعتقد أننا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، لقد أطلنا عليكم كثيرا، وحتى نلتقي أحبتي في الله، نستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.